أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العلي العظيم. هذه آيات نصف سورة الفجر، والنصف الثاني إما نقرأها في الليلة القادمة، وإذا سمح الوقت نكمل السورة في هذه الليلة حتى نسرع في تفسير الجزء 30 إن شاء الله. الكلمات التي تحتاج إلى بعض الرعاية اللغوية: كلمة الفجر يطلق لغة على شق شيء، فجر يعني شق، والفجر بمعنى الشق، ويقال للفجر فجر لأنه يشق الظلمة، ظلمة الليل. عندما تنظرون إلى الأفق قبل طلوع الفجر ترون ظلاما دامسا مطبقا، بعد فترة ترون هناك عمودا من نور يطلع من المشرق مستطيلا إلى السماء. هذا العمود من النور يسمى الفجر الكاذب الذي لا يجوز أو لا تجوز الصلاة، صلاة الصبح، برؤية هذا الفجر الكاذب. بعد فترة وجيزة ينتشر في الأفق ضوء متسع ومنتشر مو عمودي. هذا الفجر الثاني يسمى الفجر الصادق الذي ببدايته أو برؤيته يبدأ وقت صلاة الصبح، صلاة الفجر. والاختلاف الموجود في المذاهب بين الفجر الكاذب وبين الفجر الصادق. الشيعة على أن الفجر الصادق هو بداية صلاة الصبح. المهم أن الرائي والناظر إلى الأفق يرى ظلاما مطبقا، بعد الظلام يرى فجر، يعني يرى أن الأفق انشق، الظلام انشق وطلع هناك نور. هذا النور يسمى الفجر لأنه فجر وشق ظلمة الليل. هذه اللغة. الكلمة الثانية حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر في اللغة بمعنى المنع. أيام القضاء إذا ترون القاضي يحجر على المفلت أو على المجنون أو على الطفل، يقال القاضي حجر فلانا من أمواله، يعني شنو؟ يعني منعه، ما يسمح لأنه يتصرف في أمواله. هذا من الحجر، المصدر الحجر، والفعل حجر يحجر. فالآية شنو تقول؟ تقول هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي منع. لماذا يقال للعقل حجر؟ لأن العقل يمنع الإنسان من الورود في المهالك، ولذلك قيل لللب وللعقل الحجر. فالحجر في اللغة العربية بمعنى العقل. الكلمة الثالثة إرم ذات العماد. إرم وعاد سنشرحهما، لأن فيه تفصيل تاريخي يجب أن نشرح هذا التفصيل التاريخي. أما غير إرم وغير عاد، هناك كلمة العماد، العماد مفرد العمد أي العمود، العمود في البناء يسمى عماد، ما تبنى عليه الأبنية والعمارات، لأن قصور قوم عاد كانت على أعمدة، فلذلك سميت ذات العماد. المهم العماد في اللغة بمعنى العمود. طيب، هذا المقدار إلى نصف السورة، لنرى هل نتمكن من الاستمرار في هذه الليلة أو ننهي السورة في الليلة القادمة إن شاء الله. لنبدأ في الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. القسم كما قلنا في الليالي الماضية أيضا بحالة كونية تطرأ في الأفق، وهي حالة الفجر. كان لنا أقسام بالليل، بالنهار، بالشمس، بالقمر، ولم نذكر قسما بالفجر. هذه السورة التي اسمها سورة الفجر تبدأ بكلمة الفجر، الفات للقارئ لظاهرة كونية بديعة فريدة معجزة، هي ظاهرة الفجر، هذه الظاهرة التي تشق ظلام الليل الدامس. والفجر وليال عشر، يعني قسما بالفجر وقسما بليال عشر. في اللغة العربية إذا أتت الكلمة مؤنثة من ثلاثة إلى عشرة تذكر الأعداد، وإذا أتت الكلمة مذكرة تؤنث الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، تقول ثلاث ليالي، لأن مفرد الليالي ليلة، ليلة مؤنثة، فما تقول ثلاثة ليالي، بالعكس يقلب، يعني المذكر للمؤنث والمؤنث للمذكر في العدد فقط. ليال عشر يعني عشر ليالي. شنو هذه العشر ليالي؟ اختلف المفسرون كعادتهم في تفسير الليالي العشر. التفسير الأول أن نطلق هذه الكلمة على عمومها. هناك ليالي عشر مهمة عند الله، مقدسة عند الله كعموم، ودائما الآيات تأتي مبهمة وعامة خاصة في الأعداد حتى يحاول العلماء من تفسيرها. ولأن للقرآن ظاهرا وللقرآن باطنا، فتأتي محاولات المفسرين، كل محاولة يواظب ويراعي جانب من جوانب القرآن ولا تعارض بينها، لأن فيه تأويل وفيه تفسير، إلا أن الرأي يجب أن لا يكون ضد الروايات والأحاديث فقط. هذا أغلب المفسرين على أن الليالي العشر يعني الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لأنها ليالي مقدسة جدا. أنت عندما تذهب إلى الحج تبدأ عمرتك، يعني العمرة التي تأتي بها قبل الحج، عمرة التمتع، تأتي بها تقريبا في أوائل ذي الحجة، فكلها ليالي مقدسة، ليالي عبادية، الليالي العشر الأولى من ذي الحج. في يوم التروية تذهب إلى عرفات، بعد ذلك تأتي إلى المزدلفة يعني المشعر، بعد ذلك يوم النحر يعني يوم العيد تذهب إلى منى للنحر والرمي وسائر المناسك العبادية في منى. صحيح، هذه ليالي مقدسة، يتوجه الحجاج جميعا في هذه الليالي إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات وبالمناسك، ولذلك القسم هنا أتى لليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهذا يناسب بقية الآيات التي سنقرأها. هذا قسم ثاني. وبعضهم فسر الليالي العشر، فسرها بالليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك، يعني من شهر من ليلة 21 في شهر رمضان التي يمكن أن تكون ليلة القدر، تبدأ هذه الليالي العشر التي أقسم الله بها. ليش؟ لأنها أيضا ليالي مقدسة. الليالي الأخيرة من شهر رمضان أيضا ليالي مقدسة ومباركة، تدعو الإنسان المسلم إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي. المهم أن التفسير العام لهذه الليالي أن هناك ليالي مقدسة مباركة يقسم الله بها في هذه السورة. وهناك تفسير ثالث أن الليالي العشر تلك الليالي التي أتم الله 30 ليلة لميعاد موسى، وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربك 40 ليلة. لأن أول شيء النبي موسى ذهب إلى لقاء ربه إلى الجبل، أو إلى لقاء أمر ربه، ووعد الناس 30 ليلة، بعدين أتممناها بعشر، طولت 10 أيام بعد، وفي تلك العشرة أيام كان ما كان وصار ما صار من انحراف قوم موسى. المهم أن هذه التفاسير الثلاثة تقال في الليالي العشر، والفجر وليال عشر، قسما بالفجر وقسما بليالي عشر مباركة ومقدسة عند الله. بعد قسم شنو؟ القسم الثالث والشفع والوتر، قسما بالشفع وقسما بالوتر. الشفع في اللغة يعني الزوج، عدد زوج يسمى الشفع، والوتر العدد الفرد، واحد فرد واثنين شفع، هذه لغة. أما في تفسير هذه الآية يقول العلماء أن الشفع صلاة الشفع في صلاة الليل، لأن صلاة الليل المستحبة من المناسك من العبادات المستحبة، أن الإنسان بعد منتصف الليل يصلي 4 صلوات، كل صلاة ركعتين، يصير جيد 8 ركعات. بعد 8 ركعات يصلي 2 ركعات باسم صلاة الشفع، يعني الصلاة التي لها ركعتان. وبعد الشفع يصلي صلاة من ركعة واحدة، هذه الصلاة تسمى صلاة الوتر، لأن الصلاة الوحيدة يمكن أنها تكون الوحيدة في الإسلام أنها تتشكل من ركعة واحدة فقط، ولذلك سميت صلاة الوتر. فقسما بصلاة الشفع وقسما بصلاة الوتر ما بها شيء. ليش؟ لأنه صلاة الشفع وصلاة الوتر جدا مهمة لتزكية النفس الإنسانية، لأن نص الليل واحد يقوم من زحمة النوم إذا صح التعبير، ويتوضأ ويتوجه إلى الله فريدا في غرفته لا يراه أحد، هذا عمل جدا جبار فيحتاج إلى قسم. هذا تفسير. وتفسير آخر أن الشفع يوم النحر، يوم منى، والوتر يوم عرفة، بعض التفاسير قالوا هكذا. المهم، وشفت تفسير آخر تفسير عصري يقول هذا إشارة إلى الحساب، علم الحساب، والشفعي يعني تنبهوا يا ناس أن هناك شيء اسمه علم الحساب، يعني الزوج، والوتر يعني العدد الفرد، هذا شوية ثقيل على أي أنه شافع وواتر يعني علم الحساب، ما أدري شلون. ليش؟ لأنه كل الكلمات دلالات عبادية فيها، والفجر إشارة إلى الفجر وصلاة الفجر، وليال عشر الليالي الأولى من ذي الحجة التي هي مباركة ومقدسة، رأسا يروح إلى علم الحساب شوية واقفة، وليال عشر والشفع والوتر يعني صلاة الشفع وصلاة الوتر. وهناك تأويلات أيضا أن الشفع هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو الشفع هو أمير المؤمنين وفاطمة، والوتر هو نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن هذه 3 أقسام، والقسم الرابع والليل إذا يسر أو يسر بالكثرة، قسما بالليل بأي جانب من الليل، لأن كانت عندنا أقسام ثانية في الليالي الماضية، الليل إذا يغشى صحيح. أما هنا ليس هناك إشارة إلى ظلمة الليل، إشارة إلى سريان الليل أو جريان الليل. كيف الليل يجري؟ هل الليل يجري في علم الفلك أو في العلوم الجديدة؟ شوفوا الليل فترة زمنية، وقت. وما هو معنى الوقت في العلم؟ علميا شلون نحدد تعريف الوقت؟ تعريف الوقت هو مرور الكواكب السيارة من حالة إلى حالة، هذه الجريان، هذا الجريان يؤدي إلى فترة زمنية. فطبيعي أن هناك سريان وجريان لحالة كونية، هذا السريان الإشارة هنا. والليل إذا يسر، يسر يعني يسري، الياء محذوفة، سنقول لماذا. وقسما بالليل عندما يسري هذا الليل يعني يجري، الليل هو ما يجري، الكائنات تسير حول الشمس، الكرات، كرة الأرض، كرة القمر، عطارد، زحل، هذه السيارات المعروفة تسير حول الشمس صحيح. الكرة الأرضية أيضا تدور حول نفسها في 24 ساعة كم مرة؟ مرة واحدة. وفي السنة تدور حول الشمس مرة واحدة صحيح؟ 360 يوم تدور حول الشمس لتكون الفصول الأربعة. وتدور الكرة الأرضية حول نفسها كل 24 ساعة مرة. هذا الدوران يكون الليل ويكون النهار. الله ينسب الجريان والسريان إلى الليل نفسه بلاغيا وبديعيا، قسما بالليل عندما يسري الليل. شوف ايش قد بليغ وجميل، الليل يسري، إشارة إلى هذا الإبداع في الكون، أن الكرة الأرضية تسير حول نفسها، تدور حول نفسها كل 24 ساعة مرة لتكون الليل وتكون النهار. فكأنما الليل يسري، مع أن الليل فترة زمنية، هو الليل ما في شيء اسم الليل. الليل انعدام ضوء الشمس يصير ليل صحيح، والنهار إشعاع ضوء الشمس على الكرة الأرضية. فكل الكائنات تدور، هذا السريان إشارة إلى هذا. والليل قسما بالليل عندما يسري هذا الليل يجري. فأنت عندما تجلس في الساعة الأولى من المغرب وتفطر على مائدة الإفطار، تمضي ساعة جرى الليل ساعة، تمضي ساعتان جرى الليل ساعتان، وهكذا إلى طلوع الفجر. هذه الفترة الزمنية كأن الليل يسري من حالة إلى حالة. يعني أول شيء ضوء الشمس كان في المغرب، انمحى ضوء الشمس وهذا الشيء، وهذا الليل يسري 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 إلى أن يطلع الشمس، تطلع مرة ثانية. هذا السريان يسمى ينسب إلى الليل، وإلا هو مو إلى الليل، إلى الدورة، الدوران، دوران الأرض. والليل إذا يسري بالكثرة، الياء محذوفة هنا، لماذا محذوفة؟ للتنسيق والتناسق والانسجام بين الآيات. شوفوا والفجر راء، وليال عشر إذا تريد أن توقف، أو عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هي مو يسري، يسري ياء بها مثل يجري. الياء تحذف لأجل التنسيق، التنسيق العبارة يعني، تنسيق الكلمة. طيب هذه أربعة أقسام. بعد هذه الأقسام الأربعة يسأل الله سبحانه وتعالى من المسلم أو من القارئ، يقول هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يكفي هذا القسم؟ الله يسأل، كأن هناك موضوع مهم يريد أن يبينه الله، ويريد أن يبين أن هذا الموضوع أنا أقسم به، أقسم بالفجر وليال عشر هذه الليالي المباركة، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ها هل هذا القسم يكفي لذي لب؟ قلنا الحجر بمعنى العقل. هل في هذه الأقسام التي أقسمتها لكم أنتم أصحاب العقول كفاية حتى أبين جواب القسم أم لا؟ لأنه واحد يريد يبين، معلم يأتي إلى الصف ويبين موضوع، هذا الموضوع يحتاج إلى مقدمات، يقدم ويقدم ويقدم، بعدين يقول كافي يا أولاد فهمت الموضوع حتى أشرح بالنتيجة. الأولاد يقولون إيه المقدمة كافية، بعدين أبدأ. أو أنا أجي أقول لك بالله وتالله والإمام الحسين يكفي القسم، بعدين أجيب جواب القسم. أنا أريد أؤشر هنا إلى ظاهرة من ظواهر القرآن، أن الله يتكلم بلغة العرب. لأن أكو ممكن واحد يستشكل أنه ليش هالقسم؟ أولاً للتأكيد على أن هذا الشيء الذي يريد أن يبينه الله شيء مهم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني كما قلت لكم في ليلة، أقسام الله ليست بنفسه، يعني لم يقسم الله بعزتي وجلالي في القرآن، يعني ما أذكر. أنا ما أذكر كل الأقسام بالأمور الطبيعية لإلفات الناس إلى هذا الكون العظيم، والقسم للمخلوق ما بيشي، يعني مو إهانة. قصدي هذا أنه إحنا مكروه أن نقسم بالله، أصلاً القسم مكروه للمسلم في الحلال، أما في الصدق، أما في الكذب فحرام حتماً. القسم في الصدق أيضاً شنو؟ مكروه. يعني أنت حتماً تطلب بالإنسان 5 دنانير، تجي تقسم تقول والله أطلب زيداً 5 دنانير، هذا مكروه ترى مو حرام، إلا لإثبات الحق في المحكمة، ذاك بحث آخر. أما كل قضية تريد تبينها تقسم، هذا مكروه. ليش؟ لأن القسم للعبيد أو للعباد يكون بالله، والله عظيم، كيف تأتي بكلمة الله وبأسماء الله وتقرنها ب5 دنانير؟ مو صحيح، هذا نوع من الإهانة. أما الله فبمن يقسم؟ يقسم بالليل. من الليل؟ الليل مخلوق لله. يقسم بالفجر، يقسم بليال عشر، يقسم بالشفع والوتر، كلها مخلوقات الله، فما فيها إهانة. هذا ثانيا. ثالثا، الله يتكلم بلغة العرف. العرف معود على القسم، إذا يريد أن يؤكد شيء يقسم. أنت عندما تريد أن تؤكد شيء يقول وحق ابني، ليش؟ هذا ديدن العرف هكذا، والقرآن يتكلم بلغة العرف. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الجواب نعم، لأن هذه الأقسام تكفي. شنو جواب القسم؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ بعد هذه الأقسام الأربعة، والسؤال أنها تفي وتكفي لذي حجر، يخاطب الله المؤمنين ويقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هذه الظاهرة القرآنية اللطيفة التي تذكر الإنسان بالتاريخ الغابر، حتى يفهم التاريخ ويعتبر من هذا التاريخ الذي نسي، يذكر الإنسان بهذا التاريخ للأجل العبرة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ أنا أقرأ 4 آيات بعدين أفسرها مرة واحدة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فطب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. هذه نصف السورة، هذا نصف. تاريخيا هذه الآيات إشارة إلى 3 أمم في التاريخ الغابر، أمة عاد وأمة ثمود وأمة فرعون، إذا صح التعبير أمة فرعون، قوم فرعون. غير هذه الأمم أيضا موجودة كثير في التاريخ، وفي القرآن إشارات إلى قوم إبراهيم وقوم نوح وقضية آدم وقوم يوسف وإلى ما شاء الله. ليس الحصر، يعني ليست أمثلة القرآن للحصر فقط لأجل التمثيل، لأجل المثال والبيان، هذا أولا. ثانيا، ما هي هذه الأقوام تاريخيا؟ تاريخيا هناك فترة زمنية في قضية نوح سلام الله عليه في عقيدتنا نحن المسلمين، وأتصور كما رأيت في بعض الكتب، طبعا اليوم ما كان عندي العهدين يعني الإنجيل والتوراة، ولكن حسب ما قرأتهما سابقا أن التوراة أيضا عندما تبين تاريخ قضية نوح في بعض أسفارها أيضا تؤشر إلى هذه القضية، أن طوفان نوح محى كل أثر للخلق أو للخليقة إذا صح التعبير، يعني أن هذا العذاب، هذا الطوفان أتى وغمر الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية لا أقل، وطغى الماء على كل شيء في هذا الكون. وإذا لا نقول في كل الكون، طغى الماء على أغلب الكرة الأرضية، صحيح؟ حتى بعض العلماء يقولون أن هناك هجة كونية حدثت وجرى ماء البحار إلى كل المعمورة، علميا يريدون يفسرون. احنا مرتاحين احنا المسلمين لان نعتقد بالمعجزة ونعتقد ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فلذلك ليس من البعيد ان يأمر الله مخلوقه، احد مخلوقاته وهو الماء، ويقول للماء اندفعي وهزي العروش، هذا ما بي اي اشكال عقائدي لنا. المهم ان بعد طوفان نوح صلوات الله على نوح وعلى نبينا عليه السلام، طغى الماء على كل شيء وبعث البشر من جديد. من أين بعث البشر؟ من الذين كانوا في السفينة، حسب التفاسير الموجودة عندنا. أبناء نوح، أولاد نوح، هم الذين كانوا آباء الجيل الذي برز بعد الطوفان. من أبناء نوح تاريخيا أبين حتى نفهم قضية عاد وقضية ثمود الواردة في هذه السورة. من أولاد نوح سام، أحد أولاد نوح اسمه سام، إذا سامعين اللاسامية أو الساميون، الذين انحدروا من صلب سام تاريخيا يسمون السامية. العبرانيين الذين يتكلمون بالعبرانية يسمون ساميين. الأحباش الذين يسكنون في أفريقيا هؤلاء يسمون ساميين لأنهم من أولاد سام. ليش بعضهم صاروا سود وبعضهم صاروا بيض البشر؟ هذا واضح للمناخ، لتأثير المناخ، أو بقدرة من قادر من الله يبيض واحدا ويسود واحد، ما بيش هذا. المهم هؤلاء الفينيقيين، والمهم هناك حوالي 7 لغات حسب ما رأيت اليوم، هؤلاء من صلب سام ابن نوح، صحيح؟ من أولاد سام أيضا هناك ولدان لسام، واحد اسمه اسم لاوذ وولد اسم إرم. كل هذا التفصيل لأجل الانتباه للآية، الآية مهمة. ليش هالإشارة؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أولا كيف فعل ربك بعاد؟ لازم نعرف ومن هم عاد. كان لسام ابن نوح ولدان، واحد اسمه لاوذ وواحد اسمه إرم. من أولاد إرم عاد، فعاد يصير ابن من؟ ابن إرم. إرم ابن سام، سام ابن نوح، يعني يمكن يقول الحفيد الرابع لنوح هو عاد. عاد يعتبر أبو العرب. الأمة العربية منحدرة من صلب نوح بالنتيجة، ولكن ليس من نوح نفسه، من عاد، لأن عندنا عرب عاربة الذين يسمونه بالبائدة، وعرب باقية أو مستعرب.
العرب البائدة هم قوم عاد وقوم ثمود والعمالقة وسبعة أقوام انتهوا قبل الإسلام. هؤلاء العرب البائدة أو العرب العاربة هم أصل العرب. من أولاد من؟ من أولاد سام، أو نتمكن أن نقول أنهم من أولاد عاد. والعرب الباقية هم العرب الموجودون اليوم من أولاد إسماعيل سلام الله عليه. يعني إسماعيل أتى إلى مكة في القصة المعروفة وتزوج من قبيلة عربية، فتولد من إسماعيل قبائل كثيرة من القبائل قريش، ومن قريش نبينا محمد صلى الله عليه وآله. طيب، فالعرب الموجودون اليوم ليسوا من صلب عاد، يمكن موجودين بس المهم انتهوا لأنها كانت قبائل طاغية وأنهاها الله بالمعجزات التي سوف نذكر. من هؤلاء قوم ثمود، قوم عاد هو القوم الأول، بعد عاد أتى قوم ثمود، وبعدهم العمالقة وغيرها. هؤلاء العرب البائدة يسمونه. من هؤلاء قوم عاد إرم ابن من؟ إرم جد عاد أو أبو عاد، فلذلك يقال، شوفوا الآية شنو تقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. عاد مو شخص عاد يعني، صحيح أن عاد كان اسم لشخص هو ابن لإرم، وإرم ابن لسام، وسام ابن لنوح، ولكن عاد أطلق على قوم من صلب عاد يسمى قوم عاد. صار واضح؟ كما أن ثمود اسم لشخص، بعدين المنحدرين من صلب ثمود اسمهم قوم ثمود. من كان نبيهم؟ قرأنا قبل ليالي صالح سلام الله عليه كان نبيا لقوم ثمود، ولكن ثمود أتوا بعد عاد، يعني بعد انقراض عاد. هؤلاء قوم عاد الذين كانوا منحدرين من إرم، إرم ذات العماد، هؤلاء كانوا يسكنون في اليمن، في قسم من أقسام اليمن كانوا يسكنون هناك. طبعا في التواريخ موجودة أن هذا القوم كان لهم نبي اسمه هود سلام الله عليه، النبي هود. وفي الروايات موجودة أن قبر هود وقبر صالح في النجف، الذين زاروا النجف الأشرف، هناك مقام ومزار لهود ومزار الصور عند الكوفة وراء الحرم، لأنه في الرواية في الزيارة أيضا موجودة، في الزيارة موجودة أنه السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. فهود وصالح مدفونان بالنجف الأشرف. يبدو هكذا من التاريخ، يبدو أن ملك عاد قبيلة عاد وملك ثمود كانت من اليمن وإلى الشام وكل نواحي العراق، هكذا يبدو من التاريخ. فكانوا يسكنون، هذا القوم كان يسكن في بقعة من بقاع اليمن، يعني مركزهم في اليمن. أرسل الله إليهم بعد فترة من الرسل، بعد وفاة نوح بسنوات كثيرة، لأن نوح في وصاياه أوصى لهود، كل نبي كان يوصي للنبي الذي يأتي بعده، أوصى أن هناك نبي يظهر إليكم اسمه هود. فظهر هود، وهود من أولاد سام ومن أولاد عاد، هو يعني من نفس القبيلة، ظهر إليهم ودعاهم إلى الله وإلى عبادة الله ونبذ الأصنام وترك الظلم، لأن عاد تجبروا في الأرض وكانوا يظلمون الضعفاء بشكل فظيع جدا. حكايات كثيرة في التاريخ موجود، ما في وقت أن نشرحها. المهم، بعد كل الإنذار والتحذير من هود، أتى عليهم سبع سنوات قحط، مع أنهم كانوا في رفاه كامل، بنايات عالية وقصور ومزارع حسب الأحاديث. بعد ذلك أصابهم قحط شديد، فأتوا إلى هود وقالوا هذا من شؤمك أيضا كما قالوا لصالح نستجير بالله، وأرسلوا وفدا إلى مكة إلى المسجد الحرام حتى يذهب هذا الوفد، وهناك عند الأصنام وعند الكعبة، لأن الكعبة كانت مقدسة عند الناس من أيام نوح. ذهب هناك الوفد ليستقي الماء أو ليستكفي المطر. شهر زمان كان هناك ملك عند مكة أضافهم إلى مائدته، قال تعالوا أكلوا واشربوا، هذول اللي سووا أكلوا. التهوا بالخمر والفجور عند هذا الملك ونسوا أن القوم بعثهم لأجل الدعاء، هم جايين يدعون ربهم أو يدعون عند الكعبة أو في المسجد أو في مكة، نسوا كل هذا شهر كامل وقاموا شنو يلتهون بالخمر والفجور. المهم عندما رجع هذا القوم أتى ريح شديدة، في آيات كثيرة من القرآن موجود هذا الشيء، ليس في هذه السورة، فقط في هذه السورة إشارة، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، فقط إشارة، ولكن في تفاصيل سور أخرى يذكر القرآن أن هناك ريح صرصر عاتية أتت ودمرتهم كلهم إلا الذين آمنوا بهود سلام الله عليه، خرجوا، يعني أتى النداء أنه اخرجوا من البلد قبل أن يأتي العذاب. هذه إشارة إلى هذه القصة المعروفة. فقسم من هذا القوم، قوم عاد، انمحى من الوجود أصلا، هم العرب البائدة التي أبيدت، يعني ذهبت أدراج الرياح بفعل الفجور وبفعل ترك عبادة الله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ من هذا العاد؟ العاد أولى عندنا وعاد ثانية، إرم ذات العماد، ذاك العاد أو قوم عاد الذين هم من أصلاب إرم. أو التفسير الثاني يقول أن إرم اسم منطقة، صحيح أن اسم ابن عاد إرم، ابن سام إرم، ولكن إرم هذه يعني مدينة إرم، هناك مدينة بناها شداد شديد، وشداد كان ابنين لواحد من أولاد عاد الذين كانوا في زمن هود، هو الذي بنى تلك المدينة المعروفة في أذهانكم، يمكن سامعين مدينة أبوابها من ذهب والياقوت والمرجان وإلى آخره. طبعا بعض المؤرخين يقولون أن هذا شيء خرافي، ولكن أكو في الروايات أن هناك مدينة بنيت بفعل شداد وبأمر شداد، في الروايات موجودة، وشداد عزم لافتتاح هذه المدينة قبل أن يصل إلى المدينة بيوم وليلة، بمسيرة يوم وليلة أتت الريح تلك الريح المبيدة وأبادتهم جميعا، يعني شداد وقومه وبلاطة لم يروا افتتاح المدينة، مع أنه 30 سنة كانوا يبنون هذه المدينة العظيمة حتى يوازي ما قرأه وما سمعه من هود حول الجنة، لأن هود كان يقول هناك قصور، هناك أنهار، هناك أشجار، هناك في الجنة، وهناك كل الأنبياء وعدوا بالجنة. شداد قال سأبني لكم يا قومي جنة في الدنيا، بعد ما عليكم بهود، ليش تروحون عند هود؟ أنا أبني لكم جنة في الدنيا، فأمر بلاطه أن يبنوا جنة حسب تعبيره مدينة عظيمة في حضرموت أو في اليمن، فانتخبوا لنفسهم واحة كبيرة وبنوا 30 سنة هذه المدينة العظيمة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. بعد عاد من أتوا؟ بعد قوم هود أتى ثمود، انمحت ديارهم، ديار عاد انمحوا كلهم، ذهبوا أدراج الرياح. بعدهم أتى قوم ثمود وبعث الله إليهم النبي صالح، إشارة إلى هذا الشيء أيضا، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، واد يعني واد القرى، اسم منطقة اسمها واد القرى التي شرحناها في ليلة ماضية، كانوا يجيبون الصخور من الجبال، القوم الأول أول قوم الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا هم هؤلاء. شايفين مغارات في الجبال؟ هؤلاء كانوا يبنون بيوتا فخمة وكبيرة في الجبال، وكانوا يقتطعون من الجبال صخور جدا كبيرة ويأتون بها إلى البلاد إلى المدن، ويبنون على هذه الأعمدة الصخرية يبنون قصور جدا فخمة. هذه إشارة إلى تلك القصور. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، بعد هذا القوم الثاني. القوم الثالث وفرعون ذي الأوتاد، فرعون الذين كان يعذب الضعفاء والمساكين يعذبهم بالأوتاد، كان يأتي بالمجرم حسب تعبيره بالذي كان يعارضه، كان يأتي به إلى صحراء حامية جدا ويلقيه على ظهره ويدق مسمارا، يعني وتدا، أوتاد جمع الوتد يعني مسمار قوي حديدي، يدق هذا المسمار على يديه وعلى رجليه، رجلي السجين ويدي السجين، ويتركه في الصحراء هكذا بدون أكل ولا شرب حتى يموت. هذا أحد التعذيبات في قوم فرعون، وهناك تعذيبات أكثر منها في العصر الحاضر ونستدير بالله. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا مو أتوا يعنيها، جابوا يعني دقوا شقوا، وفرعون ذي الأوتاد الذين، كل هؤلاء الأقوام شنو صفتهم؟ صفة واحدة، الذين طغوا في البلاد. الطغيان الاقتدار يولد الغرور، مو بس الملوك، مو بس ذهنك يروح للحكومات، عدنا أيضا نحن البشر. الإنسان المقتدر الذي عنده مال وعنده جاه وعنده علم وعنده 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 إلى آخره، يغتر بنفسه. الملك يغتر ويضرب الناس، العالم يغتر ويعمل انحرافات لا سمح الله، والتاجر يغتر ويظلم الموظفين والعمال، وهكذا كل واحد يقتدر يظلم. القرآن يأتي ويقول للتاجر وللعالم وللملك دير بالك، أكو قوم عاد راحوا وانتهوا، وأكو قوم ثمود راحوا وانتهوا، وأكو قوم فرعون راحوا وانتهوا. هذه مو بس للطغاة وللمجرمين، إحنا أيضا يجب أن نواظب على تعاملنا حتى مع الزوجة. أنا ما أتمكن أن أظلم شعب، ولكن أتمكن أن أظلم امرأة، لا أتمكن أن أظلم أناس كثيرين، ولكن أتمكن أن أظلم طفل، هذا أيضا ظلم بالنتيجة. الذين طغوا في البلاد، طغوا وتجاوزوا حد الفساد فأكثروا فيها الفساد، الفساد الاقتصادي، الفساد العقائدي، الفساد التربوي وإلى آخره. فصب عليهم النتيجة، فصب عليهم ربك سوط عذاب، يمثل الله ويشبه العذاب بالسوط، لأن الإنسان عندما يريد أن يعذب إنسانا آخر يأخذ السوط بيده ويضربه بالسوط، فالعذاب الذي يأتي من قبل الله كأنه سوط أتى من قبل السماء، سوط يقرع ويضرب المجرمين الطغاة. فطب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. المرصاد في اللغة العربية يعني الطريق، الذي يقف على الطريق ويرصد، يعني يواظب من يأتي ومن يذهب، هذا يسمونه المرصاد. والمرصد في اللغة أيضا للنجوم والكواكب، يسوون مرصد حتى يواظب حركة النجوم والسيارات في السماء. صحيح؟ إن ربك لا يفوت عليه شيء، لبالمرصاد، ينظر إلى دقائق الأمور. فيجب الإنسان أن ينتبه في قراءة هذه السورة ويحاول أن يصلح نفسه في أي موقع كان. عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه لما نزلت هذه الآية، بلي هذه الآية ترتبط ببقية السورة نقرأها بعدين. المهم أن هناك روايات كثيرة حول هذه السورة، والوقت انتهى، سنقرأها في الليلة القادمة وننهي السورة في الليلة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا أن نراعي بعد قراءة الآيات القرآنية في رمضان هذا الشهر الفضيل الذي يستحب فيه قراءة القرآن القراءة بالتدبر، التفكر في قوم عاد، التفكر في قوم ثمود، والتفكر في قوم فرعون. من هذه الآيات الكريمة نتمكن أن نوحي إلى أنفسنا ونولد في أنفسنا شحنات معنوية حتى تمنعنا إن شاء الله من ارتكاب الذنوب، طبعا بالتوسل بالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.